الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. فنبدأ في درس جديد من دروس شرح التدمرية في هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية. كنا قد وقفنا على شبهة لنفاة الصفات يريدونها على المثبتة، وهي قولهم: وإن قال نفاة الصفات تثبت كذا وكذا، فإن إثبات ذلك يستلزم تعدد الصفات. وهذه الشبهة التي وقفنا عليها هي تسمى بشبهة التركيب، وهي من شبهات المعتزلة. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مضطرد. فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
يعني قول هؤلاء نفاة الصفات من المعتزلة يقولون: إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني إثبات الصفات، يستلزم تعدد الصفات، وتعدد الصفات تركيب ممتنع. لماذا تركيب ممتنع في أذهانهم؟ لأن تعدد الصفات يعني تعدد الذوات، وتعدد الذوات لا شك ولا ريب أنه تركيب ممتنع عندنا وعندهم. إذن شبهتهم قائمة على أمرين: الأول أن تعدد الصفات كتعدد الذوات، وهذا ظاهر البطلان، فإن تعدد الذوات شيء وتعدد الصفات شيء آخر. إذا لا بد أن ننتبه إلى قولهم في التركيب. والتركيب كلمة مجملة لم ترد لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اصطلاح اصطلح عليه أهل الكلام، وعلى رأسهم المعتزلة الضلال، ثم تبعهم على ذلك من لم يفهم كلامهم والتبس به على وجه الخبر، فقالوا بالترتيب. وإلا أفيعقل أن يدع المسلم ما ثبت من الآيات والأحاديث المئات المئات لأجل اصطلاح اصطلح عليه أناس ربما لا تكون نياتهم سليمة، وربما تكون علومهم قليلة، وربما يكونون مركبين من هذا وهذا. ولو فرضنا سلامة نياتهم وسلامة علومهم لكان قياسهم هذا قياسا باطلا. ما هو الدليل على أن إثبات العلم والقدرة والإرادة يعني بالخلاصة أو يعني الخلاصة أن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الصفات حتى نقول إنه تركيب الممتنع؟ ما هو الدليل؟ الشيخ رحمه الله استدل بدليل عليهم من قولهم ومن منطوق معقولاتهم ومن مسودات كتبهم، فإنهم يقولون عن الله عز وجل أنه موجود واجب. لاحظ الآن، يصفون الله بأنه موجود واجب الوجود، هذا قول المناطقة. والفلاسفة يقولون عقل وعاقل ومعقول. إذن الفلاسفة أيضا يثبتون ثلاثة أشياء، يقولون عن الله إنه عقل، ويعنون بذلك أنه مدبر، وعاقل يعني له إرادة، ومعقول يعني مدرك. فهذه ثلاثة أوصاف. وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذا قول فلاسفة المتصوفة أنهم يصفون الله بهذه الأوصاف التي هي من مخبوآت أنفسهم. فهذه الصفات التي زعموها هي لا أثر لها في الكتاب والسنة، ومع ذلك هم يقولون عن الله إنه عاشق ومعشوق. وهنا لابد أن أنبه على أن الله جل وعلا لا يطلق عليه أنه يعشق، ولا يطلق عليه أنه يعشق، لأن هذا من اصطلاحات أهل الأجسام الذين أذهانهم ذهبت إلى العشق، والعشق أقرب ما يكون من لذة البدن، وإنما يقال إنه جل وعلا يحب ويحب كما جاء في القرآن يحبهم ويحبونه، وأنه سبحانه وتعالى من أوصافه أنه يطلق عليه اسم الفاعل فهو محب المؤمنين محب التوابين، وأيضا يطلق عليه بأنه محبوب المؤمنين. إذن هم يقولون عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فهذه أوصاف متعددة، هذه أوصاف متعددة. فهل يلزم من قول المعتزلة إن الله موجود واجب أنه صار أن الله صار ذاتين؟ طبعا يقولون لا. وعقل وعاقل ومعقول، فهل تقول الفلاسفة إنه صار ثلاث ذوات؟ يقولون لا. وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذ، هل يقولون إنه صار متعددا؟ يقولون لا. إذن وصفكم الله بزعمكم أنه عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق لا يلزم منه تعدد الذوات، فكيف إذا قلنا إنه سبحانه وتعالى عليم قدير مريد، أنه سبحانه وتعالى موصوف بالحياة والعلم والقدرة، أنه يلزم من هذا التركيب؟ ألا فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فإن كان الجواب بنعم انتهت المناقشة وفلجوا وخصموا، وإن كان الجواب بلا أن ثم فرقا بين ما قلنا وما قلتم، نقول بينوا الفرق فلا يستطيعه، ولهذا قال شيخ الإسلام: فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، يعني أن العقل يتصور معنى مستقلا لكلمة موجود وهو عكس المعدوم، ولكلمة واجب وهو عكس الممكن، فهي معاني متعددة متغايرة في العقل من حيث التغاير المعنوي مدرك في العقل. وهذا تركيب عندكم، يعني اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه وتقولون عنه موجود وواجب، لكنهم يقولون هذا تركيب غير ممتنع. هذا جوابهم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. ولهذا أنبه طلاب وطالبات العلم أن كلمة التوحيد كثيرة الترداد في كتب المعتزلة، ويعنون بذلك تجريد الرب عز وجل عن الصفات الواجبة له وعدم وصفه بالصفات الجائزة. وكلمة التوحيد أيضا تطلق عند غلاة المتصوف، ويعنون به اعتقاد وحدة الوجود عياذا بالله. وكلمة التوحيد تطلق عند المناطق، ويقصدون به إثبات الخالق، وليس أي واحد من هذه الأنواع الثلاثة هو مقصود التوحيد في الكتاب والسنة، عندما قال الله عز وجل: أنما إلهكم إله واحد. فالإله المعبود، معبودكم واحد. قال رحمه الله: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، يعني قلنا هم يسمون الممكن الموجود، الموجود الواجب يسمونه التركيب الجائز. قيل لهم: اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنع، لأن التركيب الممتنع في حق الله عز وجل متصور في شيئين ننتبه إليهما: الأول أن يكون مركبا من ذات وذات، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل، لأنه سبحانه ليس في ذاته كشيء حتى يكون شيئين ثم ركبا، كما يركب الشاي من الماء ومن ورق الشاي، فهذا ممتنع في حق الباري جل وعلا. أو يكون مركبا مثل الماء من الهيدروجين والنيتروجين، فإذا ليس ثم شيئين أو ثلاث ركب منهما ذات منهما أو منها ذات الباري عز وجل، هذا هو التركيب الممتنع. والتركيب الثاني الممتنع هو أن نثبت هذه الصفات ونجعلها مستقلة عن الذات، فهذا أيضا تركيب ممتنع. فنحن نقول: الصفات للموصوف، والصفات ليست ذوات قائمة بنفسها بل هي قائمة بالموصوف، إذن هذا التركيب تركيب إذا اصطلحنا عليه فإنه يكون جائزا، ولا يمكن أن نقول إنه تركيب ممتنع. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. وهذا المعنى قد سبق أن أشرنا إليه، أن الألفاظ العربية كل لفظة منها تدل على معنى مستقل، وتعدد المعاني في الذات الواحدة لا يلزم من ذلك أن الذات قد تعددت، لا يلزم من ذلك أن الذات قد تعددت. قال: ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. وهذان القولان للمعتزلة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، أنهم يقولون: عليم كالسميع، والسميع كالبصير، والبصير كالعليم، وهكذا يجيء بمعنى استوى، واستوى بمعنى غضب، وغضب بمعنى رحم، هكذا. إذا من جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى فهو من أعظم الناس سفسطة، ومن جوز أن تكون الصفة هي الموصوف، أن تكون الصفة هي الموصوف فهو أيضا من أعظم الناس سفسطة. الصفة ليست هي الموصوف. فقدرة الله لا يمكن أن تقول هي الله، إنها صفة قائمة، صفة لله عز وجل قائمة بالله عز وجل. ولا تقول إني أدعو القدرة فأقول يا قدرة الله أغيث. ومن هنا إن أهل السنة والجماعة بيّنوا أنه لا يجوز دعاء الصفات، دعاء صفات الله عز وجل، فلا يقول العبد يا قدرة الله أغيثني، وإنما يقولون يا قدير أغيثني. ثم إنه متناقض، يعني قولهم إن العليم كالسميع والسميع كالبصير، أن هذا هو عين هذا، فهذا تناقض من وجه. وأيضا إذا قيل إن الصفة عين الموصوف تناقض أيضا من وجه آخر. كيف؟ قال رحمه الله: فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. يعني المتكلمون لما جوزوا أن تكون هذه الصفة هي نفس هذه الصفة، يلزم من ذلك اضطراد القاعدة بأن نقول إن هذه العين الموجودة هي عين تلك العين الموجودة الأخرى. وإذا قلنا بأن تعدد الصفات لا يلزم منها، تعدد الصفات يلزم الصفات القائمة يلزم منها أن تكون هي العين الموجودة، فيلزم من ذلك أن كل وجود هو نفس عين الوجود، فيلزم من هذا ماذا؟ قال: فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. طبعا هذه المسألة مهمة، وقد سبقا أشرنا إليها، قلنا الوجود من حيث النوع وجودان: وجود الواجب الحميد الغني سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود، ووجود الممكن المفتقر فهو ممكن الوجود. فهذا معنى الوجود المتعدد بالنوع. وأما إذا قلنا الوجود الواحد بالعين، فهو أن يقول القائل إن وجود هذا هو عين وجود هذا. فمن التزم هذا القول كما التزمه غلاة المتصوفة فقالوا وجود هذا كوجود هذا، فيلزم منه أن وجود زيد كوجود عمرو، ووجود عمر كوجود عمر، ووجود عمر كوجود علي، ووجود علي كوجود النبي، ووجود النبي كوجود الملك، ووجود الملك كوجود الرب. إذن كل هؤلاء الوجود متعدد في الوجود ظاهرا وهو واحد في العين باطن، عياذا بالله. بل ويلزم من ذلك أن يكون وجود الكلب هو عين وجود الإنسان. وهذه مسألة من أين جاءت؟ من قولهم إن الصفات، إن الصفات هي عين الموصوف. فإذا قيل الصفات عين الموصوف فيلزم أن كل موجود هو عين الوجود. قال رحمه الله: وحينئذ، فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، وجود الممكنات هي المحدثات، هو وجود الواجب الخالق الذي أحدث المحدثات، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدم، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي. يعني على كلامهم هذا يلزم أن الموجودات المتعددة هو عين وجود، عين لوجود واحدة، عين الوجود الواحد. طيب نحن نرى في الواقع أن هذه الموجودات المتعددة منها ما تبدأ بعد أن لم تكن، ومنها ما تفنى، فقالوا إن بدأ وإن فنى فإنها لا تخرج عن الوجود، فكل هذه الأشياء المتعددة هي عين وجود الواحد وإن بدا وإن فنى. قال رحمه الله: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب. الآن يعني يلزم من حفرتهم الأولى، لماذا قالوا لا نقول الله سميع بصير عليم؟ قالوا يلزم منه التركيب. فلما بينا لهم أنه لا يلزم منه التركيب قالوا نحن نمتنع. لماذا تمتنعون؟ قالوا لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوفات. فقلنا لهم قولكم تعدد الصفات
يلزم منه تعدد الموصوفات، معناه أن الموجودات بالعين هي موجودات عين واحدة، وهذا من اللوازم الباطلة التي لا مفر لهم منها. فإذا قيل إن الموجودات المتعددة هو عين وجود الواحد بالعين، هو عين وجود الواحد بالعين، يلزم من ذلك أن كل عيب ونقص موجود متعددا في الموجودات أنه وصف لموجود الواحد بالعين، وهو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال رحمه الله: وإذا قدر هذا، يعني على سبيل الفرض والإلزام، كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم. طبعا هذا الكلام التزمه غلاة أهل وحدة الوجود، وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، عياذا بالله، الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، فزعموا أن كل موجود هو عين الوجود الواحد. ولهذا تجد في كلام ابن عربي أنه يكفر المشركين، يكفر المشركين، ومقصوده بتكفير المشركين الذين يقولون بأن الوجود متعدد بالعين، متعدد في العين، فإنه يزعم أن التوحيد أن تعتقد أن الموجودات واحدة بالعين، أن الموجودات واحدة بالعين. والغريب أن خصومه لم يقولوا له: أنت تقول الموجودات واحدة بالعين، فأنا إن خالفت كيف تكفرني وأنا واحدة من العين، وأنا واحد من العين. قال رحمه الله: وهذا باب مضطرد. ما هو المضطرد؟ احفظ هذه القاعدة المضطردة: أن كل واحد من النفاة، كل واحد ممن نفى ما أخبر الله به أو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور في نظره وعقله إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فطر. وهذه قاعدة سبق وأن شرحناها، يعني أن النفاة الصفات أو الممثل أيا كان، كل من خالف الكتاب والسنة، فإنه إذا فر من شيء فإنه يلزمه نظيره فيما فر إليه، بل وأشد، كما هنا المعتزلة فروا من إثبات الصفات بحجة التركيب، لزم من قولهم هذا عياذا بالله تبارك وتعالى أن الموجودات واحدة بالعين. قال رحمه الله: فلا بد لهذا النافي في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. هذا أقل ما يلزم به من يثبت وجود الرب عز وجل، وإلا فهناك معاني أخرى كثيرة جاءت في الكتاب والسنة للرب تبارك وتعالى، وهو الغني الحميد الحي القيوم السميع البصير إلى آخر ما ورد من الصفات. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا، واجبا موجودا واجبا. لماذا قلنا واجبا؟ ليتميز عن الموجود الممكن. قديما أي بمعنى أزليا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ليتميز عن المحدثات. متصفا بصفات تميزه عن غيره حتى يكون مميزا عن المتصفين بصفات النقص والعيب. وكل ما نثبته من قال: ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، أي فيما يثبت فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات. إذن هذا تأكيد لقاعدة الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الثابتة فالقول فيها يا أيها المثبت كالقول فيما نفيت، أو كان هذه الصفة من الصفات التي يثبتها من يثبتها بلا دليل ومستهد من الشرع ثم ينفي ما جاء من الصفات في الشرع، فيقال له إن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أنت أثبتت له وصفا من رأسك ومن عندك فكان الأولى والأجدر بك أن تثبت ما أثبته الله ورسوله. قال: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. وقلنا لولا القدر المشترك لما فهمنا المعاني، فلولا هناك قدرا مشتركا بين الأشياء وقدرا مشتركا بين المسميات وقدرا مشتركا بين الصفات لما فهمنا كيف يخاطب بعضنا بعضا. فلا بد أن يكون قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. يعني مثلا كلمة الذات، كلمة الصفات، كلمة الموجود، فلا بد أن الإنسان يدرك أني لما أقول الذات أفهم منه قدرا مشتركا كليا، ثم هذا القدر المشترك الكلي لا وجود له إلا في الذهن. أما في الخارج فذات فلان وذات النملة وذات الميكروب وذات الفيروس وذات الجن وذات الحيوان وذات النبي وذات الملك وذات الله. إذا لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن القدر المشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. لو أن لم نفهم القدر الكلي من معنى القدير، من معنى الغني، من معنى الحميد، لما فهمنا ما معنى أن الله قدير وأن الله غني وأن الله أحد. فلما كان هناك قدرا مشتركا للمسميات فهمنا المعنى، ثم أصبح المعنى في أذهاننا مخصوصا بالتنزه عن النقائص وبالاتصاف بكمال الوصف المدلول عليه لأنه أضيف إلى الله جل وعلا. فلما نقول قدرة الله فإن الأذهان لا تتصور إلا قدرة عظيمة خالية عن أي عيب ونقص وخالية عن أي عجز، وهذا بخلاف لما نقول قدرة النملة قدرة الإنسان. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، لأن الله جل وعلا على خلاف ما يظنه الظانون، فإنه سبحانه كما قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا كله يتجلى ويتأكد في الأصل الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات.
هذا الأصل الثاني، ولا بد أن نحفظه حفظا وأن نفهمه فهما. القول في الصفات كالقول في الذات. معنى هذا الكلام من وجهين أساسيين، ونترك الوجوه الأخرى. الوجه الأول أنه مهما كان من الحكم متعلقا بالذات فإنه يتعلق بالصفات. إذن معنى هذا الكلام أنه إذا كانت الذات محدثة فلا بد أن تكون صفاته محدثة. معنى هذا الكلام أن الذات إن كانت أزلية فلا بد أن تكون صفاته أزلية. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات من حيث الحكم. الأمر الثاني أو الجهة الثانية أن نقول القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن الصفات كل صفة مختصة بذاتها، فإن كانت الذات مفتقرة كانت الصفات ناقصة مفتقرة، وإن كانت الذوات كاملة كانت الصفات كاملة. إذن هذه مسألة عظيمة، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا طبقنا هذه القاعدة العظيمة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، نقول فإن الله ليس كمثله شيء. ما معنى كمثله؟ أي ليس كذاته شيء، فالكاف للتشبيه والمثل بمعنى الذات. أو فإن الله ليس كنفسه شيء، أو أن الله ليس كعينه شيء. إذن المثل بمعنى الذات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. لماذا؟ لأن الذات، وهذه قاعدة أيضا مضطرد، الذات إذا كانت قائمة بنفسها وكاملة من كل وجه فلا بد أن تكون صفات الذات مثل الذات، كاملة في المعنى، وأن تكون مثل الذات في الأزلية والأبدية. وكذلك أفعال تلكم الذات، أفعال الذوات متعلقة بالذوات. فمثلا أنا الآن لما أقول بنى، هذا فعل الآن، القول في الصفات كالقول في الذات، والفعل من جنس الصفات. فلما أقول بنى، فلما أقول بنى، اسمعوا إلى هذه الكلمة، الآن كل واحد منا يفهم معنى بنى وهو الفعل، لكنه لا يستطيع أن يعطي معنى هذا الفعل، لأنه العلم بمعنى بنى هو بالقدر الكلي، لأنه لم يضف بعد إلى فاعل ولم يضف بعد إلى مضاف. فإذا قلت بنت النملة بيتها، تصورنا في بنائها أشياء مخصوصة متعلقة بفعلها، من أين فهمناها؟ من ذات النملة. إذن الأفعال تأخذ أحكام الفاعلين. فإذا قلت بنى الرشيد بغدادة، فأنت تأخذ وتتصور أن هناك يعني شبل وطين وماء وإلى آخره. فإذا قلت بنى الناس اليوم الإهرامات، بنى الناس اليوم ناطحات السحاب، فأنت تتفكر أن هناك رافعات وحديد واسمنت، لن تتفكر أن هناك طين، ولن تتفكر أن هناك إلا هذه الآلات. فإذا قلت بنى الجن لسليمان كذا وكذا، لا تستطيع أن تعرف كيف، لأنك لم ترى ذوات الجن. فإذا قلنا بنى الملائكة البيت، كيف بنوا؟ لا نعلم. طيب إذا قلنا بنى الله السماء، مباشرة، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. إذن بنى، إذا قلت بنى الله السماوات والأرض، فإن بنيانه متعلق بذاته العلية، فالقول في الصفات كالقول في الذات. هذه المسألة أيها الإخوة عظيمة، الله ليس كمثله شيء، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، ولا بد أن نثبت أن الله له ذات حقيقة، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام، فإنه كذب 3 كذبات في ذات الله. ومقصود بالكذبات هنا التورية أو الخطأ على لغة أهل الحجاز. وقال خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشاء. وقال الرب جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذي هو مؤنث ذو، وذو وذي عفوا ذي هو مجرور ذو، وذي وذو وذات، ذو وذات أصلا هي بمعنى العين، هي بمعنى الشخص، هي بمعنى النفس. فنحن الآن ننتبه أن لما نقول ليس كذاته شيء، فنحن ندرك أن الله له ذات، وهذه الذات له صفات وأفعال. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، إذن مباشرة لا بد أن ندرك أنها إذا امتازت ولا يمكن أن تماثل الذوات، فإذا لا بد أن نعتقد مباشرة، نبني الأحكام الأخرى أن له صفات ليست كالصفات، وله أفعال ليست كالأفعال، لا في أحكامها ولا في مدلولاتها المختصة ومعانيها المختصة به سبحانه وتعالى. فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.
يعني هذا المثل الثاني، عفوا الأصل الثاني، من الأصول العظيمة التي تصلح بأن تكون في مناقشة المنكرين للصفات جملة والمنكرين لبعض الصفات، القول في الذات كالقول القول بالصفات كالقول في الذات. فإذا قال السائل الآن بعدما قررنا الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أورد علينا سؤالا كيف استوى على العرش، لاحظوا الآن أنه لما لم يجد مفرا من الأصلين أراد أن يغبر بسؤال يظن أنه يزل أقدامنا إلى الضلالة أو يجعلنا في حيرة. فالحق أن عقيدة أهل السنة والجماعة جلية في باب ما يتعلق بصفات الله وأسمائه، فليس عندهم أي حيرة وليس عندهم أي إشكال ولا شك، بل وفي جميع أبواب العقائد. وقال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما. هذا الأثر السلفي ينقل عن أم سلم، وينقل عن من دون أم سلم، وينقل عن شيخ مالك ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن فروخ، وينقل عن الإمام مالك، فهي قاعدة سلفية تابعية نقية مأثورة. الاستواء معلوم، معلوم ماذا؟ معلوم المعنى. والكيف مجهول، كيف ماذا المجهول؟ كيفية الاستواء، كيفية فعل الرب جل وعلا. فإنه ما من عربي إلا ويفهم من معنى استوى على، طبعا استوى على، ما هو استوى إلى ولا استوى مطلقا، إنما استوى على. إذا قيل كيف استوى على العرش ربنا، فإنه إذا كان عربيا قحا وقيل له كيف استوى على العرش، فإنه سيقول استوى معلوم، أي معناه على وارتفع وصعد واستقر. والكيف مجهول لأن الفعل مضاف إلى الرب، والقاعدة أن الأفعال لا يمكن الاطلاع على كيفياتها إلا بعد الاطلاع على ذواتها. وقد ذكرت لكم قبل وأعيد الآن مرة أخرى وأقول: لو قال لنا قائل دمر، كيف دمر؟ كلنا نفهم معنى دمر، لكن كيف دمر؟ ما نعرف حتى نعرف الفاعل. فإذا قلنا دمر الفيروس حياة الناس اليوم، الآن فهمنا معنى معينا لكيفية فعل التدمير. فإذا قلنا دمرت القنبلة الذرية، دمرت القنبلة النووية هيروشيما، فهمنا كيفية معينة. فإذا قلنا دمر فلان حياة فلان بوشايته وغيبته ونميمته، تصورنا شيئا معينا. إذن لابد أن نفهم أن كيفيات الأفعال متوقفة على ماذا؟ على معرفتنا بكيفيات الفاعلين. فإن جهلنا كيفيات الفاعلين، كيفيات ذواتهم، جهلنا كيفية الفعل، جهلنا كيفية الفعل. فلو قال لنا قائل إن ملك الموت، إن ملك الموت يقبض الأرواح، كيف يقبض الأرواح وهو واحد والموت جميع؟ والله لا نعلم، لا نعلم، لولا الآثار ما علمنا شيء أن الأرض ككرة بين يديه. لما جاء جبريل وصاح في قرى قوم لوط سدوم وما حولها أكثر من 12 قرية، كيف كانت هذه الصيحة التي قضت عليهم كلهم قبل أن يرفعها ويقلبها؟ لا نعلم. إذن كيفيات الصفات، كيفيات الأفعال متوقفة على معرفتنا لكيفيات الاستواء. الاستواء معلوم معنى، والكيف مجهول لأن لا نعلم كيف ذاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وصف ذاته بقوله ليس كمثله شيء. إذن لا يجوز أن تتخيل الذات العلية بأي شيء، والإيمان به واجب بالمعنى والنص، والسؤال عن الكيفية بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم بأحاديث الصفات، وما قالوا له يوما أي يا رسول الله كيف ينزل ربنا، ولا قالوا يوما أي رسول الله كيف استوى ربنا، لأنهم فهموا العقيدة الصافية النقية أن الصفات والأفعال فرع عن الذوات، أن الصفات والأفعال أحكامها كأحكام ذوات المضافة إليهم أو الفاعلة. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكن الإجابة عنه. هذا السؤال لو قلبناها عليه كيف نقلبه عليه؟ نقول له أنت الآن تؤمن بأن الله له ذات حقيقية خارج عن الأذهان؟ فإما أن يقول نعم فنقول كيف ذاته؟ فمهما خطر بباله فإن الله على خلاف خياله. فإن قال لا أثبت أن له ذاتا حقيقية في الخارج قلنا أنت شيوعي ملحد، أنت دهري، هذا لا مفر منه. فإن قال أثبت له ذاتا تليق به فنقول له كذلك أثبت له صفات تليق به، لأن القول في الصفات كالقول في الذات والقول في الأفعال كالقول في الفاعلين. قال رحمه الله وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. وهذا المعنى اكتبوا بارك الله فيكم أنه مأثور عن الإمام إسحاق بن راهوي الحنظلي الهروي إمام خراسان وقرين الإمام أحمد وزميله وصاحبه. وكان الأمير ابن طاهر رحمه الله جدنا كان يجله ويوقره، فوشى الواشون إلى الأمير أن الإمام إسحاق يقول بالتمثيل، فما أراد أن يتسرع بل أراد أن يتثبت. فلما دخل عليه الإمام إسحاق بن راهوية قال له يا أبا عبد الله، أو قال له يا إسحاق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل فكيف ينزل؟ ففطن الإمام إسحاق لسؤاله، فقال له رحم الله الأمير وغفر له أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. فعلم الأمير ابن طاهر أن الإمام إسحاق على جادة أهل السنة والجماعة بعيد عن التشبيه مخالف للمشبهة الوشاة، فالتزمه وأكرمه. إذن هذه قاعدة أيضا سلفية من الإمام إسحاق، إذا قال كيف نزوله قلنا لا نعلم كيف نزوله. ولا النافي إذا قيل كيف ينزل ربنا سماء الدنيا قيل له كيف هو ذاته، فإذا قال لا أعلم كيف ذاته قلنا أنا لا أعلم كيفيته. مثل أن لو جاني شخص وقال كيف المجيء، أقول مجيء من؟ قال مجيء الكهرباء، قلت والله لا أعلم، أقصى ما أعلمه أنه ينتقل عن طريق الأسلاك الكهربائية، أما كيف يجي على شكل الذبذبات على شكل الدفعات على شكل التواصل جزيئات بعضها ببعض لا أعلم، لأن القول في الأفعال وفي الصفات مبني على القول في معرفة الذوات. فإذا قال أن لا أعلم كيفيته أي كيفية ذاته العلية قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، لأن الأفعال والصفات تابعة للذوات، الأفعال والصفات تابعة للذوات، الفعل قائم بالفاعل والصفة قائمة بالموصوف، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وهذا الإلزام لازم لكل من ينفي صفة من الصفة، فإنه يلتزم أن الله ليس كذاته شيء ثم يطالبنا بكيفيات صفاته، فيا سبحان من يطمس على البصائر. قال وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر، يعني حقيقية خارجية وليست ذهنية خيالية مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواه ثابت في نفس الأب. يعني هذه الصفات كلها تابعة للذات. الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، فإذا أضيفت إليه بعض الصفات فلا بد أن ندرك أن هذه الإضافة اكتسبت خصائص الذات العلية. إذا أضيف إلى الرب عز وجل بعض الأفعال فلا بد أنها اكتسبت خصائص الذات العلية. فالصفة تتبع الموصوف في الكمال وتتبع الموصوف في الحكم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. هذه مسألة مهمة، أن القول في الصفات كالقول في الذات هذه قاعدة عقلية وقاعدة شرعية. قاعدة عقلية شرعية لأن الله قال ليس كمثلي شيء، فنفى المثلية في الذات والعين، ثم رتب على ذلك ترتيبا في نفي المثلية في الصفات فقال ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ وهو العلي الأعلى، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والفعل الأعلى والقياس الأولى. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات، فإن العقل لا يمكن أن يحكم بكيفية فعل ما لم يكن عالمة بالفاعل. طبعا هذا عند من يحترم عقل نفسه، والعقل يحكم بأنه لا يمكن العلم بصفة موصوف ما لم نعلم كيفية الموصوف. هذه مسألة مهمة. ومن أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. هذه مسألة أيضا مهمة، أن الذي يثبت شيئا وينفي شيئا، يثبت ما يثبته بظنه وتخمينه وعقله وينفي ما جاء في الكتاب والسنة، نقول له يلزمك فيما أثبت نظير ما التزمته في بعض الصفات الواردة، فنفيت لذلك الصفات لتلكم لذلكم اللازم الفاسد. إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبت، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرق. طيب نبدأ بالمعتزلة، قلنا لهم أنتم تستقلون الله موجود حقيقة أو خيالا، فلا بد أن يقولوا موجود حقيقة. طيب وجوده حقيقة هل هو كوجود المخلوقات؟ فإن قالوا نعم صاروا ممثلة، وإن قالوا لا قلنا هذا المراد. فنحن نقول الله قدير وليست قدرة وليست هذه القدرة كقدرة العباد، الله حي وليست حياته كحياة العباد. فإن كان الرجل أشعريا أو ماتريديا فيقال له أيها الماتريدي أنتم تقولون من صفات التي نستثبتونها بعقولكم التكوين، تقولون الله كون ويكون، فهل تكوينه كتكوين المخلوق؟ فإن قالوا لا، ولا بد أن يقولوا لا، قلنا لهم فكذلك أثبتوا أن الله يحب وليس حبه كحب المخلوق، أن الله يسخط وليس سخطه كسخط المخلوق، أن الله يبغض وليس بغضه كبغض المخلوق. وهكذا يقال الأشعري أنت تثبت أن الله مريد، فهل إرادته كإرادة المخلوق؟ يقول لا. فقل له إذن أثبت أن الله يرضى ورضاه ليست كرضا المخلوق، وأن الله يجيء وليس مجيئه كمجيء المخلوق. لا يمكن لهؤلاء أن يجدوا فرقا مستقيما مقبولا يسار عليه فيما نفوا وفيما أثبتوا، إلا ما يسمونه بقانون العقل. فبعضهم يقول نثبت ما نثبت بقانون العقل، فنقول لهم ما قد سبق من الجواب: عقل من؟ إذا كان عقلك أنت فأنت وشأنه، أما عقولنا نحن فإنها تلزمنا بإثبات جميع الصفات الواردة. هذه مسألة أيضا مهمة. قال رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل. هذه قاعدة مضطردة، أن الأشاعرة والماتريدية يقولون يجب أن ننفي الصفات التي لا نثبتها. لماذا تنفونها؟ قالوا لأنه يلزم منه كذا وكذا، وما أثبتنا لا يلزم منه كذا وكذا، بدون قانون مضطرد. فما ينفونه كيف يتعاملون معه؟ إما بالتفويض، وهو قول أكثر المتقدمين منهم، فإنهم يقولون استوى لا نعلم ونفوض معناه، ها ونفوض معناه، ولو فوضوا الكيف لكانوا على طريقة السنة، لكنهم يفوضون المعنى. وإما التأويل المخالف، فإنهم يؤولون استوى باستولى، وجاء بمعنى مجيء ثوابه، وينزل بمعنى نزول رحمات، ونحو ذلك. فليس عندهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. إذن المتكلمون متناقضون فيما ينفون وفيما يثبتون. تناقضهم في النفي واضح. طيب وتناقضهم في الإثبات؟ قال: فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضى إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، لاحظوا الآن، وما نفى الرضا والغضب لكن أثبته بمعنى الإرادة، فصار إلى طريقة الإثبات لكن بشيء آخر، فلم يثبت اللفظ والمعنى المدلول عليه، وإنما أثبت اللفظ بمعنى مدلول آخر لصفة هو يثبتها. فيقال له: إن تأويلك الرضا بالإرادة، والغضب بالإرادة، والسخط بالإرادة، فإنه يلزمك في الإرادة نظير ما فررت منه في نفيك للرضا والغضب والسخط. قال: كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهي طريقة أخرى، ننتبه الآن أن المتكلمين لهم طريقتان في تفسير ما ينفونه من الصفات الواردة التي لا يثبتونها. إما أنهم يثبتونها بمعاني ومدلولات أخرى توافق ما يثبتون، يقولون الرضا بمعنى الإرادة، المحبة عن الإرادة، وهذه طريقة عامة الأشاعرة. وإما أنهم يفسرون الأفعال بالمفعولات، فيقولون هذا مثلا في كلمة خلق الله السماوات، يعني مخلوق الله السماوات والأرض، هم لا يثبتون لله فعلا، فكلما جاء فعل فسروه بالمفعول. جاء ربك أي مجيء الله، مجيء الله، مجيء ثواب الله، لاحظ، مجيء ثواب الله، يفسرون الفعل بالمفعول. يقولون ينزل ربنا، يفسرونه بالمفعول، وهي البركات والخيرات النازلة من السماء مثلا. إذن أهل النفي الذين نفوا ما لا يثبتون من الصفات لهم طريقتان. الطريقة الأولى أنهم يؤولون ما ثبت بحسب ما يثبتون، فيجعلونها موافقة لتلك المعاني التي أثبتوها. أو أنهم يفسرون هذه الأفعال بالمفعولات، يفسرون هذه الأفعال بالمفعولات، يقولون رضي الله عنهم بإعطائهم الثواب، بوصول الثواب إليه. قال: وهو ما يخلق من الثواب والعقاب، فإنه يلزم في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. هذه قاعدة مضطردة. نقول: أنتم لا تثبتون لله الأفعال، كل فعل يضاف إلى الرب تثبتونه بمعنى المفعول. فنحن نسألكم الآن: هل يمكن إثبات المفعولات بدون فعل؟ فإن قالوا نعم كانت هذه مكابرة للعقول ومكابرة للواقع، مكابرة للواقع، فإنهم إذا أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. هذا خلاصة ما يتعلق بالأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. وبقي الآن الحديث عن المثلين، إن شاء الله نرجئهما إلى الثلاثاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لأخينا حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء، والشيخ محمد أحمد شلوف قراءة، وشكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.